على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في تلك القضية التي لم يسلط الشيخ الأعظم الأضواء عليها، وإنما نحن قلنا من المناسب تسليط الأضواء عليها، وهي أي قضية؟ أنه لو كانت لدينا أصول عملية مختلفة من حيث الرتبة، فالذي يكون في رتبة واحدة متساوي الرتبة يدخل في عملية المعارضة، والباقي الذي مختلف الرتبة لا يدخل في المعارضة، وبالتالي يتساقط ما كان في رتبة واحدة، ونرجع حينئذ إلى ذاك الذي رتبته ليست مساوية، نأخذ به آنذاك بلا معارضة. النقطة التي احنا سلطنا الضوء عليها هي هاي، أن ليش يدخل في المعارضة خصوص ما كان في رتبة واحدة؟ خود خلي هذا الثالث خطية همات الذي رتبته شنو؟ بعدية متأخرة. خليه هم خلي يدخل في من؟ في المعارضة. هاي قضية تحتاج إلى تسليط أضواء. ذكرنا فيما سبق تقريبين لها مع المناقشة، ولا أكرر، ما أريد تكرار. الآن أريد أن أذكر التقريب الثالث، فأريد أن اشتباه لا يصير في أصل المطلب. إن شاء الله الربط صار عندكم واضح، وش أريد أن أبين. إذن هذا هو التقريب، ما أدري إنت سابقا ذاكر تقريب بعنوان تقريب، بعنوان بيان، بعنوان وجه، على ترتيبك إنت شنو امشي. التقريب الأول قلنا الذي يلوح من كلمات الشيخ الأعظم في من؟ في الرسائل، وهذا ذكرناه بعنوان التقريب الأول. والتقريب الثاني الذي شنو ذكرناه قبل محاضرة أو محاضرتين، وناقشناها ما شنو بما تقدم، والآن ماذا؟ التقريب الثالث. التقريب الثالث أن يقال إن الأصل في الملاقي لو دخل في عملية المعارضة مع ذينك الأصلين، فهو سوف يعارض ويمانع لو دخل، لو يمانع أي أصل؟ يمانع الأصل رقم واحد، يقول الأصل رقم اثنين إذا يريد يمانع. هاي القضية نخليها بذهنك، لا تغيب عن ذهنك. يغايب يعارض الأصل رقم اثنين، وأما الأصل رقم واحد فهو الحاكم عليه ومعداهما واحد. وهو إذن إذا أراد أن يدخل في المعارضة فيضرب بيده أو برجله، هو بمن يضرب؟ إيده برجله؟ ما أدري. يضرب علماً الأصل رقم اثنين، يعني صاحب ملاقاة لا يعارض الأصل في الشفوف طبيعي، هذا شيء واضح هذا بعد. وحينئذ لو عارضه، يعني عارض الأصل رقم اثنين وسقط عن الاعتبار، فسوف يجري الأصل، يجري الأصل رقم واحد، يعني الأصل الحاكم في الملاقاة سوف يجري، لأن عدم جريانه كان لوجود الأصل الذي في رتبته، عن الأصل رقم اثنين. فإذا لم يجري الأصل رقم اثنين بسبب معارضة الأصل في الملاقي له، إنه إذا لم يجري يعني الأصل رقم اثنين فسوف يجري الأصل رقم واحد يعني في الملاقى، وإذا جرى الأصل رقم واحد فسوف لا يجري الأصل في الملاقي يعني الأصل الثالث، فإن الحاكم إذا جرى الأصل الحاكم إذا جرى لا تطل النوبة إلى الأصل المحكوم. وبالتالي سوف يلزم من مانعية هذا الأصل الثالث للأصل رقم اثنين، سوف يلزم من مانعيته عدم مانعيته، وبالتالي يلزم من وجوده كمعارض، يلزم من ذلك موته وزواله، وكل ما يلزم من وجوده عدمه يكون أصل وجوده مستحيلا. يعني أريدك أقرب لك شوية بدقة، يعني أن الأصل رقم ثلاثة في الملاقي إذا كان مانعا للأصل رقم اثنين فمن مانعيته هذه يلزم عدم مانعيته، يعني يلزم من الوجود، من وجود المانعية عدم المانع. كيف يلزم ذلك؟ لأن لو كان مانعا هذا الأصل رقم ثلاثة، لو كان مانعا علما للأصل رقم اثنين فسوف الأصل رقم اثنين بعد ما يمكن أن يجري، تتكسر رجلي ما يجري بعد، وإذا ما جرى يبقى الميدان خاليا لصاحبه وهو الأصل رقم واحد خلالك الجو، وإذا جرى أصل رقم واحد من باب زوال المعارض له حينئذ سوف يلزم من ذلك زوال الأصل رقم ثلاثة، يعني بالتالي سوف تزول المانعية، مانعية الأصل رقم ثلاثة للأصل رقم اثنين، فلزم من وجود مانعيته أي مانعية الأصل رقم ثلاثة للأصل رقم اثنين، لزم من مانعيته عدم مانعيته، ومن وجود المانعية عدم وجود المانعية، وكل ما يلزم من وجوده عدم، فأصل وجوده يكون مستحيلا. خوش ترتيب، حلو، خوش هندسة، خوش بناء، اي ظاهري حلو على طبق ذن هذا الحج الذي أسسه الحلو على يعني. هذا قد تقريب وقد وجه وبيان يصير علما لإثبات تلك القضية التي أشرنا إليها، وهي أنه لا يدخل في المعارضة إلا الأصول ذوات الرتبة. راح يثبت هذا، لأن هذا صاحبنا إذا راد يدخل الأصل الثالث في المعارضة بس ما يريد يدخل ويدق باب المعارضة، نقول له تعال أنت إذا ردت تدخل المن راح تعارض؟ يقول أصل رقم ثلاثة. فنقول له إذا عارضت الأصل رقم ثلاثة ومات، راح منو يمشي في الميدان يسير في الميدان وحده وحده؟ أصل رقم ماذا؟ واحد حينئذ. فإذا جرى الأصل رقم واحد بعد موت أصل رقم اثنين، إذا جرى أصل رقم واحد هو بعد ما توصل النوبة إلى أصل رقم ثلاثة حتى يصير مانعا للأصل رقم اثنين، فلزم من وجود مانعية حتى على أي حال. هذا هو التقريب الثالث. وفيه ما تقدمت الإشارة إليه سابقا، من أن هذا مبني على تفسير المعارضة بخروج أصلا من هذا الطرف وأصلا من هذا الطرف ثم يتضاربان فيموتان. ولكن ذكرنا سابقا أن هذا باطل ولا معنى له، إذ لا معنى لأن يعبدنا الشارع بجريان الأصل من هذا الطرف ثم بجريان الأصل من ذاك الطرف ثم بعد ذلك يقول أعبدك بموتهما، إنه مضحك. بل المقصود من المعارضة هو أن دليل كل دليل الأصل من قبيل كل شيء لك طاهر لا يمكن أن يشمل الأطراف، فعدم الشمول يعبر عنه بالمعارضة، وحينئذ نقول في المقام بعد أن حصلت لدينا أطراف ثلاثة، يعني طرف الأول والثاني ثم حصل من حصل الملاقي، إنه سوف يقف الملاقي إلى جنبي إلى جنبي إلى جانب من يوقف إلى جنبي الإناء رقم واحد الذي هو الملاقاة، فيقفان من هذا الجانب ويقف من ذلك الجانب الإناء رقم اثنين، وحينئذ نقول نحن نعلم إما بنجاسة ذينك الاثنين معا أو بنجاسة هذا الثاني، ولا يمكن أن يكون جميعا مصداقا علما للطاهر، وبالتالي حديث كل شيء لك طاهر حتى إلى آخر. لا يمكن أن يشمل الثلاثة للعلم بنجاسة أحدهم، كما لا يمكن أن يشمل هذين الاثنين يعني الملاقي والملاقاة دون ذاك الثاني صاحب الملاقاة، فإنه بلا مرجح، وهكذا العكس بلا مرجح. فحديث كل شيء لك طاهر لا يمكن أن يشملهما، إن هذا ومعنى المعارضة ووحدة الرتبة واختلاف الرتبة له مدخلية له في البين أبدا. طبيعي هسه الآن شنو، حتى إذا الملاقات متأخر، هو الصور إن شاء الله بعدين راح نتعرض لها، هاي الحكاية نحكيها حتى لو الملاقات شنو إيه أم نفس الشيء الآن بعد ما حصل ملاقات. يلا حديث كل شيء لك طاهر الآن أمس كان شنو ما يشمل ذنيت الثانية، اليوم لما حصلت ملاقات نقول ما يمكن أن يشمل ذني الثنين من هذا الجانب ويا ذاك الواحد من ذلك، نفس الحكاية نحكي، ماكو فرق يعني من هذه الناحية، لا يؤثر ذلك شيئا. مو هو يعني ترى خل أقول له، مو جبرائيل واقف وينزل علينا يجيب لنا شنو لما هذا يجيب لما حصل شنو ذنيت الثنين أولا أمس ينزل بالحديث، يا خب مو هو هو الحديث موجود، هو الكلام أنه الآن بعد ما صارن ثلاثة يمكن يشملهن ثلاثة ثنية ولا قل لي، هذا الذي أريد أقوله، هو مو أنه شنو الإنزال، بل إذا كان عملية الإنزال هيجي كما فرضتم هو حديث موجود نفس الشيء ما يأثر. هسه أمس كان اثنين اليوم صارن شنو، أمس نقول ذنيت الاثنين ما يمكن يشملهن كل شيء لك طاهر، اليوم نقول ما يمكن يشمل الثلاثة، هذا هو معنى إذا ما يمكن يشمل الثلاثة جوا هذا المحاربة. مع الفارق يعني شنو مع اي خب ما يخالف، بس تثبت السؤال الان شنو، امس يقول شنو طبقه بس على ذنية الثانية، هل يا اي هيك تسوينا من يعني قاعد تسوي هيك، هو المفروض شنو ما عندنا الا حديث وموجود في الوسائل، ما هو شنو ما اكو المصداق شنو اثنين كان اليوم صار ثلاثة، فانت من حيث التطبيق ما اشوفه على اي هذا بالنسبة إلى هذا التقريب والنتيجة النهائية من كل هذا أن تلك القضية المعروفة أعني أن عملية المعارضة لا يدخل فيها إلا الأصول ذوات الرتبة واحدة فقط، هي ليست ثابتة، فإن إثباتها هو من خلال التقريبات الثلاثة السابقة، وقد اتضح أن جميعها قابل للمناقشة، وإذا بطلت هذه القضية فسوف يبطل ما فرع الشيخ الأعظم على ذلك، فإنه فرع على ذلك أن العلم الإجمالي الثاني ليس منجزا، فإن الأصل يجري في إناء في الطرف الثالث من دون أن يعارض بالأصل في رقم اثنين، إذ هو قد سقط سابقا بالمعارضة الأولى. وبالتالي نحكم بطهارة الشيء الثالث، أعني الملاقي. إن هذا المطلب الذي أراد الشيخ الأعظم إثباته من خلال تلك القضية قد اتضح بطلانه. يعني الملاقي لا يمكن الحكم بطهارته من خلال هذا البيان، يعني بيان أن الأصل في رقم ثلاثة يجري بلا معارضة لسقوط معارضه بالمعارضة الأولى. إن هذا البيان لا يأتي ولا يرد ولا يتو. فلنفكر إذن في توجيه جديد لإثبات طهارة الملاقي غير هذا الذي أفاده الشيخ الأعظم. ومن هنا سوف نشرع في توجيه جديد لإثبات طهارة الملاقي غير ما تقدم. فكل ما تقدم هو التوجيه الأول الذي هو للشيخ الأعظم، والآن سوف نشرع في التوجيه. أريد أن ليصير عندكم اشتباه خلط وخط ليصير. الآن سوف أشرع في التوجيه الثاني. إذن التوجيه الثاني لإثبات طهارة الملاقي أن يقال: صحيح، حصل لدينا بعد الملاقات علم إجمالي جديد، إما بنجاسة رقم ثلاثة الملاقي أو بنجاسة رقم اثنين يعني صاحب الملاقاة. ولكن هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز، والسبب في ذلك هو أن شرط منجزية كل علم إجمالي ألا يكون بعض أطرافه قد تنجز بمنجز سابق. أما إذا تنجز بمنجز سابق فسوف لا يتنجز ثانية بالعلم الجديد، إذ ما تنجز كيف يتنجز شنو ثانية، إنه شيء غير ممكن. وإذا أردنا أن نطبق هذا على مقامنا فنقول إنه في العلم الثاني نرى أن أحد الطرفين هو نجاسة الإناء رقم 2، وهذا قد تنجز بمن؟ بالعلم الأول. فإنه في العلم الأول كنا نقول نحن نعلم إما بنجاسة واحد أو بنجاسة رقم 2، وعليه فقد تنجز الإناء رقم 2 بالعلم الأول. وما دام قد تنجز يعني إناء رقم 2 بالعلم الأول لا يمكن أن يتنجز ثانية بالعلم الثاني، وشرط منجزية العلم الإجمالي أن يكون منجزا لكلا طرفه، يعني لو كان المعلوم بالإجمال في الشيء الثالث لنجزه، ولو كان في إناء رقم 2 لنجزه. والمفروض في مقامنا أن النجاسة لو كانت في إناء رقم 2 فلا يمكن أن تتنجز بهذا العلم الثاني، إذ هي قد تنجزت بالعلم الأول. وهذا التوجيه الجديد مبني على مسلك العلية، أي علية العلم الإجمالي للتنجيس، أي على مسلك أغضياء العراق، بينما التوجيه السابق مبني على مسلك الاقتضاء. ففي التوجيه السابق كان يقال العلم الثاني ليس بمنجز لأن شرط التنجيز تعارض الأصول في الأطراف، بحيث أن الأصول ليست متعارضة، لفرض أن الأصل في رقم 2 قد سقط بمن سقط في المعارضة الأولى. فيجري الأصل في رقم 3 بلا معارضة. إن هذا مبني على مسلك الاقتضاء. وأما الشيخ العراقي فحيث يرفض مسلك الاقتضاء ويقول إن العلم الإجمالي ينجز بنفسه المعلومة بالإجمال، بلا حاجة إلى شنو؟ تعارض الأصول، بل يمنع من الترخيص حتى في الطرف الواحد. إنه بناء على مسلكه ورأيه هذا لا يأتي ولا يتم التوجيه الأول. فلذلك أخذ هو بالتوجيه، بعرض التوجيه الثاني في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 358، بل ربما يظهر ذلك أيضا من السيد الخوئي في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 415، بل ربما تفسر عبارة الشيخ الأعظم في الرسائل تفسر بمن؟ بهذا التوجيه الثاني. وعلى أي حال، حيث إنه رفض الشيخ العراقي التوجيه الأول فأخذ بعرض هذا التوجيه الثاني وقال إن هذا العلم الثاني لا ينجز. لماذا لا ينجز؟ لأن أحد طرفيه وهو الإناء رقم 2 قد تنجزت النجاسة فيه، تنجزت بالعلم الأول. ومعه فالعلم الثاني لا يكون منجزا، ويكون بمثابة شكل بدوي. وآنذاك لا مانع من جريان الأصل في رقم، في الأصل، أصل الطهارة وين يجري؟ في الملاقي، لأن المفروض أن هذا العلم الإجمالي كلاعب ليس بمنجز، وإذا لم يكن منجزا فيجري الأصل فيه بلا معارض من هذه الناحية، وليس من ناحية أن معارضه قد سقط في المعارضة الأولى كما كان يقول. من كما كان يقول؟ التوجيه الأول، الشيخ الأعظم في التوجيه الأول. بل يجري الأصل فيه لأنه علم إجمالي. لا، علم إجمالي شنو؟ هو غير منجز، وبحكم الشبهة الشكل بدوي التعليق عليه إن شاء الله تأملوا في ذلك إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.